الله الرحمن الرحيم. أستعينك ربي ولا استعانة إلا بك، وأحمدك ولا ثناء إلا عليك، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي جعلته رحمتك للعالمين، وجعلته مسك الختام لسائر المرسلين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله خلق آدم ليكون خليفة في الأرض، وأعده بمنهج تجريبي في مكان ضمن فيه له كل مقومات الحياة ليفرغ إلى استقبال المنهج تجربة وتدريبا، حتى لا يباشر مهمته في الأرض بمجرد منهج نظري. وقلنا إن آدم عليه السلام تمثل فيه عنصران: عنصر الآدمية التي يمثل بها جميع الخلق، وعنصر الرسالية التي يمثل بها الرسل. فهو من ناحية العهد الأول يمثل الآدمية التي قد تغفل وقد تنسى وقد تعصي، ولكن الله برحمته بذلك الخليفة لم يجعل مجرد الغفلة ولا مجرد النسيان ولا مجرد المعصية طردا للخليفة عن مجال رحمة من استخلفه. فشرع له أن يتوب، وفي تشريع التوبة وقبولها من قابل التوب وغافر الذنب صيانة لحركة الهداية في الأرض، لأن التوبة لو لم تشرع لكان مجرد وقوع معصية من إنسان ذريعة له أن يستشري في الأرض بالمعاصي، وحينئذ يفسد الكون بمجرد غفلة إنسان واحد، لأنه إذا كان قد طرد من الرحمة بمجرد المعصية الواحدة فلا أمل له في أن يرجع. ولماذا يرجع إلى منهج يحدد حرية شهواته في الحياة ما دامت المعصية الواحدة كافية لأن يطرد من رحمة الله؟ فتصوروا أن واحدا يعصي ربه ثم ييأس من قبول ربه لتوبته، ماذا يكون موقفه في الكون؟ إنه سيعرضد في الكون انحرافا وانحلالا وطغيانا وجبروتا، وحينئذ يغري غيره بالأسوة السيئة في أن يكون مثله، وحينئذ يكون العالم كله شر فيه صدام الحياة ومعارفها. إذن فمشروعية التوبة من الحق فتح مجال لرجوع الإنسان الذي انحرف. إذن فسنكتب بحركته الإصلاحية في نفسه الباقية ما يمكن أن يعود على الحياة بالخير. الحق سبحانه وتعالى حين شرع التوبة وفتح باب القبول لها يريد أن يجعل العذر للإنسان في الغفلة، والعذر للإنسان في النسيان، والعذر للإنسان في أن نفسه قد تضعف مرة فتصيبه المعصية، ولكن ذلك لا يعني أن يستشري في باب المعصية. فشرع الله التوبة وبين أن الله افرح بتوبه عبده العاصي من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاح. البعير الذي بالعربي وهو كل عدته يحمل رحله ويحمل متاعه ويحمل كل مقومات حياته، فاذا شرد منه في الحياه انه انقطع امله من كل شيء في الحياه، فاذا ما رجع اليه بعيره لا شك انه يفرح. كذلك يفرح ربك بان تعود اليه بالتوبه ليغفر، كما يفرح احدكم اذا ضل له بعير ثم وجده وهو في فلاح. ذلك في صيامه لسلامه حركه الحياه. حركه الحياه يحدد الله المراد منها في ان الانسان خليفه، ومعنى خليفه ان الله سخر له الوجود لينفعل له وجمل له مقومات الحياة الأساسية، فإن شاء أن يثبت نفسه أعلى من مستوى ما أعطي بفطرية الحياة فعليه أن يجد وعليه أن يجتهد وعليه أن يفج ليرفع مستواه. فالله أعطانا الماء من السماء نشرب منه ونسقي به زرعنا ونسقي منه مواشينا، ولكن حملنا ان نذهب الى النبع لنأخذ منه الماء، فاذا اردنا ان نريح نفوسنا ولا نذهب كل يوم لنأتي بالماء لنشرب به فعلينا ان نعمل عقولنا المخلوقة لله في المادة التي سخرها الله بالطاقة التي خلقها الله لنوفيها حياتنا. علينا ان ننظر في الكون فنفكر، الماء سائل، الماء يميل الى الاستفراغ، الماء اذا نزل من السماء ملأ المواطي من الارض، لا يملأ المرتفع الا بعد ان يملأ المواطي، يعني لا يرتفع حتى يستفرغ. فلنا ان نأخذ من هذا اننا اذا رفعنا الماء استطعنا ان نستغل قوة استفراغه السيولية في ان يهبط الى المناطق. فمن الممكن ان نصنع الخزانات العالية للماء. اذا هذا بالفكر، لاننا اردنا ان نرفع حياتنا، وما دمت تريد ان ترفع حياتك فلا ترفع حياتك الا بعمل فكرك في المادة المخلوقة لك بالطاقة المخلوقة لك. انت لم تصنع شيئا الا انك اخذت العقل الذي خلقه الله واعملته في المادة التي خلقها الله بالطاقة التي خلقها الله. اذا فليس لك الا ان تؤلف مجموعات من خلق الله لترفه حياتك. فقال نبني الخزان فيرتفع الماء ثم نأخذ منه الانابيب ونوصلها الى البيوت، فبطبيعة استفراغ الماء سيذهب الى البيوت بمجرد فتح الصناديق. تلك راحة اردت ان تصل اليها لم يشاء الله سبحانه ان يعطيك ذلك من عنده، لان في اعطائك ذلك المترف لحياتك تعطيل لمخلوقات خلقها الله، تعطيل لعقل خلقه الله ليفكر ويستنبط، تعطيل لمادة خلقها الله لك لتنفعل بها، تعطيل لطاقة خلقها الله فيك لتفعل وتنفعل لها الأشياء. إذا فأراد الحق أن يستغل ما خلقه لك لا لشيء إلا لمصلحتك. إذا فطاعتك لمنهج الله ليست في الواقع كما تسمعها طاعة لمصلحة الله، ولكنها طاعة لأمر الله ولكن لمصلحة الطائع. انظروا إلى حكمة تشريع الحق في أن يقول لك أنك بفعلك الطاعة لله، لا تقل أنك فعلت الطاعة لمصلحة الله، ولكن أنك أطعت لله أمره. لماذا؟ لصالحك أنت، سلام العلميات تعود عليك أنت. لماذا؟ لأننا كما قلنا الحق سبحانه له كل صفات الكمال المطلق قبل ان يخلق الخلق. فخلق الخلق لم يأتيه وصفا زائدا في قدرته وجبروته وحكمته، لان الخلق اثر من اثار صفات الكمال، فهو لا يحقق الكمال لله وانما يحقق لك انت الكمال. انظروا الى منهج يريد الله به الطاعة له لصالح من اطاع لا لصالح من اطيع. فالحق سبحانه وتعالى حين يبعث رسله بالمنهج يريد ان يحدد حركة الحياة، وحركة الحياة لها امران. الامر الاول ان تحقق بقاء نوعك وبقاء حياتك. اذا في الطعام والشراب استبقاء لنفسك واستبقاء لنوعك. ولذلك يقول الحق في وصفه للجنة التي درب الله فيها ادم، قال له ان لك، ما هو لك ايها الخليفة، ما الذي لك ايها الخليفة، ان لك ان لا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تجمأ فيها ولا تضحى. تلك مقيمات الحياة الكاملة للإنسان، أن يحقق لنفسه بأن لا يجوع، ذلك بالطعام، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، ويحقق لنفسه ما يستر سوءه، وأنك لا تظمأ فيها يحقق الشراب، ولا تضحى يعني تتعرض لضحية الشمس بدون تاكل، يعني لا بد لك من كل، لا بد لك من بيت يقيك ضحوة الشمس. يبقى اذا عناصر الحياة المرادة ايه؟ ان لا جوع وذلك يكون بالطعام، وان لا تعرى وذلك يكون باللباس، وان لا تظمأ وذلك يكون بالشراب، وان لا تبقى وذلك يكون بالسكن المدوى. الواحد يقول لي طيب، وما دام الله يريد ان لا نضحى فلماذا خلق الشمس منها وبعد ذلك يقينا منها؟ أن أنك وجه الشمس مهمة فيك وفيما يخدمك، ففيك قد تطعمك أن يطعمك أن تتعرض لحرارتها ولضوئها طويلة، ولكن فيما يخدمك من الأرض مطلوب للشمس أن تبقى فيه. إذا فهو يخلقها ضاحية ثم يجعل لك ما يسترك من هذه الضحوة. إذا فمقومات الحياة هذه هي تلك، هي المقومات المادية، لا تجوع لا تعرى لا تمنع لا تضحى، تلك هي مقومات الحياة. لكن ذلك مقومات حياتك المادية، يريد الله أن يشعرنا بأن هناك من نفس الإنسانية ملكات فوق تلك المادية، فوق الجوع وفوق العري وفوق العطش وفوق الضحوة، يحققها الله في قوله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا فلا بد مع استكمال مقومات الحياة المادية لا بد من استكمال مقومات معنوية، لأن الإنسان إذا وجدت له هذه العناصر المقدمة للحياة ثم خاف من شيء تؤثر حياته ويقل صفوه ويضطرب فكره، فجعل لذلك ضمانا. هذا الضمان أن يؤمن بماذا؟ يقول لك أنك خليفة في الأرض، والارض وما فيها منفعلة لك، فاقبل على الارض المنفعلة لك واعلم انك ستنال منها ما يعطيك ترفك في الحياة. وانا وراء هذا كله، فهب ان الارض اجدبت، وهب ان زرعك الذي زرعته اجتاحته آفة من الآفات، فهو يريد منك ان لا تقف عند الاسباب، ولكن تطمئن الى وجود مسبب ان اختلت امامك الاسباب. ذلك هو الامر. إذن فالأمن يوجد بأن لا تكن نفسك للأسباب، الجوارح تعمل في الأسباب، ولكن القلوب المؤمنة تتوكل على المسبب. ولذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى لأناس زرعوا وغرقوا وسقوا وربوا، وبعد ذلك يأتي قبل الحصاد ما يثبت الثمرة بأي آفة من الآفات. ما حظ الله في هذا؟ حظه أن لا نهتم بالأسباب. وبعد ذلك يحقق لك قضية تيمية أطلقها في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، علشان حتى لا تفهم أن رزقك لن يأتي إلا من تعبك هذا، يقول لك تعبك انتهى إلى غير نتيجة. سيل أغرق، آفة أكلت كل شيء، تركته قصيدا بعد أن تعبت. يقول لك إيه صحيح أنت تعبت، إنما أنا أريد أن أصلحك بشيء يعوض حتى أفرغك لشيء لا يعوض. فلا تفتن في الأسباب إن أعطتك، بل تلتفت دائما إلى المسبب، وحينئذ يرزق الذي أصيبت ذراعته بآفة أخذت كبده وجبده يرزق من غيره من مكان آخر. لأن إذا رزقك جاء من حيث لا تحتسب، أنت احتسبت الرزق في هذه، وأنا أريد أن أحميك من الفتنة في الأسباب. أنا أخذ منك الأسباب، ولكني لا أحب أن تفتن بالأسباب. فما دام الحق سبحانه وتعالى وراء الأسباب، لو أنني وأنا أمثل جنس البشر مرغوم بالأسباب، إذا فإن أثبت الأسباب ماذا بماذا يكون عزائي؟ لا عزاء لي، إنما حين أعلم أن وراء الأسباب مسببا يأتي بلا سبب ويرزق من حيث لا تحتسب، أطمئن وأستقبل كل أحداث الحياة برصيد إيماني لا يزعزعني في فتنة الأسباب عن المسبب أبدا. ذلك هو الذي يؤمنك من الخوف. تأمين من الخوف أن تجد في حسابك مصدرا فوق الأسباب التي بيدك. وأنا ضربت مثلا في حلقة سابقة إلى إنسان ليس معه في جيبه إلا جنيه ولا يملك سواه، فوضع يده في جيبه فلم يجد الجنيه، كل آماله في مادة الإمكانيات انتهت، ولكنه إن كان عنده في بيته نقد أو له في البيت نقد ضحك وقال استقبل المسألة ببساطة. فكذلك المؤمن إن ضاع كل سبب وبقي إيمانه ببقاء المسبب فقد بقي له كل أمل في الحياة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله.